صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى إنا أرسلناك بالحق. هذا المقطع من الآية الكريمة بعض المفسرين يجعل هذه بالحق عائدة للبعثة، والبعض الآخر يقول لا عائدة للمبعوث. أشرح لك الفكرتين إن شاء الله. أولا، هؤلاء الذين يذهبون إلى أن معنى قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق يعني أن رسالتك التي حملتها هي منا إحنا بالحق، يعني مو مثل ما يدعي هؤلاء، لأن ذولا كانوا يواجهون الرسالة بالدعاية وكانوا يقومون بأدوار دعائية عجيبة. يعني حتى شفت نظرية عند بعض المفسرين في شرح بعض الآيات يقول ذولا كانوا يتوزعون، يعني عندهم تخطيط، يتوزعون على أنحاء الجزيرة يتفرقون وكل مهمتهم القيام بوجه الرسالة، دحض الدعوة بنشر الإشاعات والأكاذيب. وهذا المعنى منبث بالقرآن الكريم بالنسبة إلى الأنبياء، يعني مو بس الرسول صلى الله عليه وآله، الأنبياء مروا بها التجربة، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. في هاي الدعوة لأنها كانت تصطدم بمصالحهم، ولما كانت تصطدم بمصالحهم ايش يقولون؟ يقولون ان هاي كذب، هاي جاء بها هؤلاء، لان اساسا ذولا ما مو من الله، مو مبعوثين. هاي عند من يعترف، اما اللي ما يعترف بالله هو اساسا المسألة يعني مو واردة بالنسبة له. طيب، في هؤلاء كانوا اذا ارادوا أن يواجهوا الدعوة أول ما يواجهوها بالتكذيب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. هذه فكرتهم اللي كانوا نشروها بين الناس، وأكو بهم أناس كانوا نشيطين جدا في هذا الباب، ومنهم النضر ابن الحارث الذي جاء به أشير من بعد واقعة بدر وقتل صبرا، النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتله، طيب فقتل. هذا كان يطلع هم يوزع أموال وهم يركض في مختلف الأنحاء يجد ويجتهد في تكذيب دعوة النبي صلى الله عليه وآله. ومع ذلك لما جابوه في احدى الغزوات جابوه اشير، وقفوه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، النبي امر بقتله قال يا محمد استبقني للصبية، انت انبل من هذا، انت نبيل عندك نوبل وعندك ترفع، وانا غلطت على اية حال، وعندي صبية عندي اطفال، ارحم صبيتي استبقني للصبية. قال النبي اذا اطلقت سراحك ترجع عن غيك صير ادمي؟ قال بلى. اطلق سراحه. مرة الثانية طلع بواقعة بدر ينشد الشعر ويلقي الشعر على افواه الجواري، والجواري يخضبن اكفهن بالحناء ويهجون النبي ويصفقن ويضربن بالدفوف. جابوا ايضا اسير للنبي، قال له الم اعفو عنك؟ انا مو اطلقت سراحك؟ مو هديتك؟ قال له بلى. استبقني للصبية. قال له ها، تريد ان ترجع الى مكة تمسح عارضتك تقول هزئت بمحمد مرتين، تروح ترجع تمسح شاربك وتقول انا ضحكت على محمد مرتين؟ قدمه يا علي فاضرب عنقه. قدمه فقتله. الذي عاد سبق ان انا اشرت الى هذا المعنى، ارسلت اخت ابيات الى النبي هزته من الاعماق، ابيات كانت ابيات جزيلة، ابيات رائعة. في النتيجة ان هؤلاء كانوا ينشطون في تكذيب الدعوة، بيش ينشرون ان هاي اساسا مو من السماء، هل جاء بها محمد من نفسه، هذا ما مرسل من السماء، وانما هي اساطير الاولين. ويمر قالوا اكو واحد قين حداد يمر عليه، هذا من الروم رومي، يعلم قصص اسفنديار وقصص الروم، ويجي هاي الهاي اللي بالقرآن لو شئنا قلنا مثل هذا، هاي تعبيرهم بالقرآن. الآية الكريمة تقول له إنا أرسلناك بالحق، يعني أنت مرسل من قبل الله، جاءت لدحض هذا ولتثبيت رسالة النبي وأنه مبعوث من قبل الله. هذه اللي يوجه هذه بالحق، لمن يوجهها؟ يوجهها إلى الرسالة، إلى البعثة. أقول لا، إنا أرسلناك بالحق، يعني تحمل مضمونا هو الحق، يعني مضمون الرسالة، مو أصل بعثتك، مو مجيئك، لا، ما تحمله القرآن الذي تحمله هو الحق الثابت. زين، ما هو معنى الحق؟ ها هنا الحقيقة، احنا اذا شوية رجعنا الى الدنيا نجد ان الدنيا مرت بها دعوات، ومرت بها نظريات، ومرت بها رسالات مثل ما يقولون. الرسالات باجمعها عزلت عن الحياة، الرسالة الحية الفاعلة اللي ما تزال تعيش هي رسالة الاسلام. تأمل انت الان بعثات الانبياء ورسالات الانبياء كلها ما الها تحرك في الكرة الارضية، يعني ممكن ان تجدها في بطون الكتب، انه يقال مثلا ان زرادشت عنده شوية تعاليم، او الوصايا العشر عند موسى، او بعض الوصايا عند عيسى على انبياء الله جميعا السلام، فيقال يشار الها. اما رسالة تعيش حية في الاعماق وفي الاذهان، نعم، غير الاسلام ما يوجد. قد يقول لي قائل لا مو الشكل، ان اليهود الان يحملون فكرهم، لا لا، اليهود ما يحملون رسالة موسى، يحملون مجرد عصبية، يحملون تعاليم التلمود، والتلمود ما له علاقة برسالة السماء. ولعلي استطيع ان شاء الله في بعض الليالي ان اشرح لك منشأ التلمود منين جاي، والتلمود ايضا ماذا فيه. اصلا التلمود مو كتاب انسانية، كتاب حقد. التلمود يريد من اليهود ان يقتلوا جميع من يقف في طريقهم. نعم، هم على هذا ما جاي يحملوا الرسالة، لا، ما عندهم رسالة حية، الرسالة عندهم ماتت في الحياة. ومو بس هاي، احنا على الاقل اكو عندنا الى الان من المسلمين من يطبق افرض جوانب الاقتصادية في معاملاته، يعني عندما يطب الى السوق افرض يمتنع عن التعامل بالربا، عن التعامل بالغش، عن التعامل بالنجاش. اكو عنده مثلا امتناع عن بعض ما نهى عنه الشارع المقدس. طيب هذا قد ترى موجود، قد ترى مثلا حي في بعض التطبيقات موجودة رسالة الاسلام، قد تكون حية في سلوك البعض ولو على مستوى ليس بالكثير. مثلا الاعم الاغلب مثلا في عباداتهم يتبعون ما ورد في القرآن الكريم، لان هذا موجود. الرسالات الاخرى لا، تلاشت، ما ظل من عدها الا انها تذكر تاريخيا. فرسالة الحق هي رسالة الاسلام، هاي من ناحية التطبيق. اما من ناحية النظرية ما في شك ان رسالة الاسلام هي المساوقة للفطرة، يعني ما عندنا شيء يصطدم بالفطرة. ولتقريب المعنى اذكر لك قول واحد من الاعراب، سألوه قالوا له لماذا امنت بنبوة محمد وبرسالته؟ قالهم لاني وجدته ما قال شيئا وقال العقل بخلافه، ما شفته امرني بشيء وقال لي العقل لا تسويه، ولا نهاني عن شيء وقال لي العقل سويه. امرني بالصدق والعقل يأمرني بالصدق، امرني بالوفاء والعقل يأمرني بالوفاء، امرني بالرحمة والعقل يأمرني بالرحمة، نهاني عن الخيانة والعقل ينهاني عن، وهكذا. اذا رسالة الاسلام تساوق الفطرة. مو يقول القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها. اذا رسالة الاسلام هي رسالة الحق. ولكن هذه الرسالة قد يقول قائل، صحيح يقول هي في ضمن القرآن رسالة الحق بلا كلام، لكن منين نصل إليها؟ مو كل واحد يقدر يصل إلى القرآن ويطلع من عنده الحكم الشرعي أو يطلع من عنده النظرية، يشتل منه النظريات. لا يقوى كل أحد على أن يأخذ من القرآن الكريم النظرية أو الفكرة. المن يرجع؟ يرجع قطعا إلى المفسرين. إذا رجع إلى المفسرين، يا ترى هل المفسرين خالين الذهن من العقبات ويقدمون زاد غير معقد؟ يعني خل أبدل لك العبارة، أنا لما أريد أرجع إلى المفسرين لأخذ معنى من معاني الآية، يعطوني المعنى كما هو كما نزلت به الآية، لو لا يأخذوها يشمروها يمينا وشمالا. هذا اللي صاير. يعني دعني أقرب لك بعض التطبيقات. مثلا القرآن الكريم المفسرون إذا مروا به، إلا نادر، لأن الله عز وجل لا يريد أن يضيع الحق، أحيانا تلقى النظرية تظهر الحقيقة ناصعة واضحة، لكن تجي إلى جماعات أخرى تلقى يحملهم العناد ويحملهم الهوى وتحملهم الأغراض والرغائب المؤقتة على أن يحجبون الحق عن الوصول للناس، ما يخلي مفاد الآية يصل إلى الناس. تأمل لي، يعني مثل أضرب لك، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة. زين، هذه صار أكو صراع بالشام أن هاي والذين يكنزون، هاي الواو موجودة لو مو موجودة الآية؟ والذين يكنزون، جماعة من الحكام قالوا لا هاي الواو مو موجودة زايدة. الذين يكنزون يعني شنو؟ شو يصير معنى الآية؟ يصير معنى الآية أن اللي يأكلون أموال الناس بالباطل ويكنزون الذهب والفضة هم الأحبار والرهبان مو المسلمين، بينما الآية نازلة حتى بالمسلمين أن الذي يأخذ المال ولا يدفع الحق الشرعي منه يعتبر كنز، وإذا صار كنز صار محرم. فهذا ما يريد يطلع الحق، لأنه عنده نظريته. معاوية بصراحة كان على المنبر يقول أنا خليفة الله والمال مال الله، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت، كيفي؟ قد أعطي وقد أمنع، لأن ما زال المال مالي وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. قطعا هذا يجي الى الآية يريد يمرغلها، يريد يحاول هالواو تغير المعنى كله، لانه اذا صار البناء ازال الواو تصبح الجملة كلها موصولة صفات المن للاحبار والرهبان. فتأمل هذا لون من الوان العبث، قسم لا الآية تنزل بمعنى يصرفها الى معنى اخر. يقول امام امير المؤمنين سلام الله عليه: كان رسول الله مستندا الى صدري، حاط راسه انا على صدري، قال لي: يا علي، اوما قرأت قوله تبارك وتعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: هم انت وشيعتك تردون علي الحوض يوم القيامة غرا محجلين. اللهم اجعلنا منهم بحق وجهك الكريم، اجعلنا من يأخذ بحجته. فاللي يحب شوف هذا من التفاسير التي نصت على هذا الألوشي في روح المعاني في تفسير هذه الآية، والسيوطي في الدر المنثور، وجماعة أخرى مصادر موجودة كثرة نص، وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله: تأتيني أنت وشيعتك غر محجلين. يجيك واحد يقول لك أن هؤلاء اللي يسمون أنفسهم شيعة ذولا أناس لا تقبل لهم شهادة، ذولا ما أكو أمة تكذب بالدنيا بكثر ما يكذب هؤلاء. يقول له: يا أخي، أخي رسول الله يقول غر محجلين يريدون علي الحوض، وانت تقول ما اقبل روايتهم، ذولا ليش؟ شنو ذنبه؟ ليش يفضل علي ابن ابي طالب على غيره؟ هذا يفضل علي ابن ابي طالب على غيره؟ ممكن. وطبيعي هاي منين اجت؟ هذه اجت استمرار لما كان يقوم به الحكام. اروي لك حادثة. الوالي على المدينة منه كان ايام المتوكل؟ كان عمر ابن فرج الرخجي. عمر ابن فرج الرخجي ما احب شوية افيض لك، انزه المنبر عن ان يصل الى مستوى توصيف هذا الرجل. اللي يحب يقدر يرجع لترجمته يشوف ايش كان يكلفه، ايش يسوي له للمتوكل، ايش كان يسوي للمتوكل. نعم، استدعاه ليلا وشواله، ايش امر بيش. طيب، هذا عمر بن فرج الرخدي كان والي وين؟ على المدينة. لما كان والي على المدينة شوى منع ايصال البر الى كل من يتصل بعلي او بالنبي، علوي او علوية، اللي يودي لهم شيء من البر، اذا ودى لهم طبق تمر او احسن اليهم يجرده ويجلده بالسياط ويذب عليه غرامة ضخمة. تصور اكو واحد بعد يدنو لهم لمجرد ان هؤلاء ينتمون لعلي بن ابي طالب او ينتمون الى رسول الله. زين، بس هذه لا، مو بس انه يمنع البر عنهم، ومو بس، وصل الحال الى درجة يوصفها صاحب مقاتل الطالبين ابو الفرج، يقول: انتهى الامر ان العلويات قاعدات عاريات ما عندهن الا عباءة واحدة كل عشرة، وقت الصلاة يتبادلن العباءة، تصلي بها واحدة وتعطيها لزميلتها، تصلي وتعطيها لزميلتها، تمر عليهن العباءة، واذا قعدن يقعدن بالبيت ما يقدرن يطلعن ما عندهن عباءة. ها؟ ليش يعني تتأمل هذا المعنى وين يكون؟ اذني بنات رسول الله، اذني بنات فاطمة الزهراء، اذني بنات امير المؤمنين. كسب بغض النظر عن اي شيء، علي بن ابي طالب الى خدماته بالنسبة الى بناء الاسلام، تشييد الاسلام. اتخطر اكو فرد تفسير شيء بشيء يذكر. فديوم اكو واحد بالكتاب يقول ان معنى قول النبي: يا علي، انا وانت ابوا هذه الامة، يقول رسول الله ابو الامة وعلي ام الامة. هذا معقب عليها واحد من الشراح، قالوا لك: احنا بعدنا رجل غير علي بن ابي طالب، تتحول الى مرأة هسه انت؟ ها؟ نتأمل. كتبتوا بتاريخكم عندكم علي بن ابي طالب، شوي هذا موضع فخر تعتزون به في مواقف في جهاد 84 غزوة حامل للواء اللي ارسى دعائم الاسلام، على الاقل اولاده المرء يحفظ في ولده من باب الوفاء. هذا من باب الوفاء، هاي ناحية. ناحية ثانية يا المتوكل، وانت ونظائرك وابائك ما حد كان يعرفهم، اللي جابكم واوصلكم الى ان انتهيتوا الى هذا المنصب هو علي بن ابي طالب. ويقول ابو فراس رحمة الله عليه: اما علي فقد ادنى قرابتكم عند المودة، لكن تكفر النعم اينكر الحاضر عبد الله نعمته ابوكم ام عبيد الله ام قثم؟ يقولوا منسيتوا، وانتوا اللي سواكم اوادم هو علي بن ابي طالب. بالنتيجة يصل الامر ان بنات كل 10 عدهن عباءة واحدة يتناوبن بها بالصلاة، وقاعدات ما عدهن ملابس لبسان. اي نكسة ينتهي اليها الدهر اطعش من هذه النكسة. هذا اللون اللي وصلوا. بعد هذا واحد اسمه علي بن نصر الجهضمي من شيوخ اهل السنة. علي بن نصر الجهضمي كان يحدث، حدث الجالسين بمجلسه، قالهم: اخذ النبي بيد علي بن ابي طالب وبيد فاطمة وحسن وحسين، قال: من احب هذين واباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامة. وصل الخبر الى المتوكل، قالهم جيبوا لي. جابوا للمتوكل، امر بان يجلد 1000 شوط، قالهم جردوه واجلدوه 1000 شوط حتى يموت في مكانه. فقام لواحد من ندمان، جعفر ابن عبد الواحد من ندمان المتوكل، لم يزل به، قال له: هذا من شيوخ اهل السنة من المحترمين. فلم يزل به الى ان برد غضب عنه وطلعه، ابعده عن عينه، لان روى حديثا لعلي بن ابي طالب. تتصور كيف تستطيع الوصول الى الحق؟ شلون تقدر انت تصل الى الحق وامام الحق هذه العقبات؟ صحيح الرسالة رسالة حق، بس من يخليني اوصل ليها؟ من يخليني اوصل الى تفسيرها؟ من يخليني اخذ المعنى منها؟ اذا الكتب تقف مني هذا الموقف. وانا اقول لك الحمد لله الايام شوية افرض عندنا انترنت، مشكل يعني هذا ماكو امام حواجز، على الاقل خلي المسلمين يطلعون على زادهم، يطلع بعضهم على بعض. شنو مصلحتنا احنا ان المسلمين يمزقون اهل لا اله الا الله من اجل 4-5 اشخاص اقعدهم مصالح او اقعدهم رغبات منحطة؟ لا، الواقع هذا الزاد تراث، التراث الذي اراده الله ان يصل الى المسلمين، تراث الرسالة كما هي من منبعها الاصيل. خلي على الاقل تقف في طريقها عقبة، واحد شوي يفتح ذهنه يقرأ، يقدر يقرأ، يقدر يطلع، خلي الطشيء من وقت للاطلاع على هذه الامور، على خطوط الرسالة العامة، على من يرتبط برسالة الاسلام. طيب نعود الى الاية. اذا الاية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه واله: انا ارسلناك بالحق، احنا هاي رسالتك اللي تحملها هي الحق اللي هي القرآن الكريم، وانت عليك ايصال هذا الحق، اوصلها الى الناس، ذكرهم بها. بعد الباقي انت ما تفرض نفسك عليهم فرض، انت مذكر، خليهم هم وتوفيقهم. واحد يسوق توفيقه الى ان يشرب من المنهل العاذب، واحد لا والله ما يريد يشرب من المنهل العاذب، شو تسوي للفم اللي تعود ان يشرب من منهل غير عذب؟ اتركه، خليه هو وحريته باختياره. طيب انتقلت الآية الكريمة الى البحث الثاني، وهو قوله تبارك وتعالى: بشيرا ونذيرا. زين، ما معنى هذا؟ القرآن الكريم يريد ان يضع بين ايدينا مقياس. شنو هو المقياس؟ المقياس معرفة الحق والباطل، ومجازات الحق ومجازات الباطل. المفروض الدنيا اكو بيها مقاييس، اذا طلعنا المقاييس من الدنيا ظلت الدنيا بلا معنى بلا طعمة. كيف يعني شلون؟ يعني اخر اليش الصالح الانسان الذي يعمل عملا صالحا الانسان المستقيم قطعا هذا جزاء شنو يبشر بالجنة، والانسان المنحرف البعيد هذا قطعا يبشر ينذر بيش بالنار. الآية تقول للنبي انت بشير ونذير، صحح المقاييس، يعني لا يكون الناس على حد سواء، لا يستوي الصالح والطالح. ها مو القرآن الكريم يقول لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، مو يضعنا مقياس، يقول لما تتعاملون مع الناس لا تجعلون الناس كلها على حد سواء. اللي صاير عندنا هكذا ان المقاييس عندنا ملخبطة. كيف تدخل الوليد ابن يزيد يسمى في تاريخنا امير المؤمنين، وعلي ابن ابي طالب يسمى امير المؤمنين، نتيجة واحدة. يعني الوليد ابن يزيد هذا الرجل اللي ينصب القرآن على اربعة رماح ويرميه ويقول اتوعدني بجبار عنيد، اجل انا ذاك جبار عنيد، اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد ويرمي بالسهام. الوليد اللي ترنحه الخمر دائما ما يلقوه صاحي يوم من الايام، ويقوم الى المحراب يصلي بالناس وهو ثمل، هذا امير المؤمنين وعلي بن ابي طالب امام المتقين امير كل سواء. فضل مر على تاريخنا، هذا امير المؤمنين وهذا امير المؤمنين. بس هذا شو مدري الطفل او الصبي اللي جاي يدرس التاريخ، شوف هذا اسمه امير المؤمنين وهذا اسمه امير المؤمنين، يمو كلهم سواء، يمو هذا هو سواء، هذا وهذا سواء. هذه الروح اذا سرت قضت على المقاييس. مو يقول له واحد من الشعراء الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، حرص الحقد ان يسمي قبيحا ما بمعناك من معان ملاحي، وتصدى لان يساويك بالادنى ويدني شم الذرى للبطاح، انها نكبة المقاييس فينا ان يساوى الخرنوب بالتفاح. نعم هكذا، يعني هاللون من المقاييس تلقاه يكاد يكون منعدم، منعدم المقاييس عندنا في معاملتنا او في تعاملنا الى الناس. ما عندنا لازم باطل ابدا، لما نمر لازم نضع اصابيعنا على موضع الخلل نقول هذا احسن وهذا اساء. هذا المفروض، المفروض ان الله عز وجل ارسل الانبياء ارسل الرسل وارسل الرسالات، مهمتها شنو؟ غرس القيم والمقاييس في المجتمع حتى المجتمع يمشي على مقاييس. ارجوك انا ادخل القالي لوحة على قبر حجر ابن عدي الكندي رضوان الله عليه، اللوحة هذا قبر حجر ابن عدي الكندي من اصحاب الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه. نكبة يا اخي، والله نكبة، نكبة على العقول، مأساة على الافكار على القيم على المقاييس. قلت تعال يا اخي لازم باطل، ما اكو اخر، ما يصير هذا، ما يصير احدهما على حق والاخر على باطل، ليش يقتل هذا؟ ان قتل مو فكان ما احترب فيه وما اصطرع ان يعبد الله او ان يعبد الصنم. ارجوك اذا كان اصل الصراع هو هذا، هذا كلاهما يقال رضي الله عنه، اذا اين ذهبت المقاييس؟ هذا التأصيل التقعيد والتأصيل الذي وضعه لنا القرآن الكريم والذي جاءت به رسالات السماء اين ذهب؟ وين راح؟ اين ذهب التقعيد والتأصيل اذا كان البناء ان المقاييس تعدم فيشاوى هذا بهذا ويشاوى هذا بهذا؟ ولذلك كما ذكرت لك يعبر عن هذا بأنه أمير المؤمنين وهذا أمير المؤمنين، وهذا يقال له خليفة وهذا يقال له خليفة. وتمر وإذا جميع ما عند هذا من إنجازات ومن عطاء ومن ضخامة كلها تصير على مستوى واحد مع فلان ابن فلان، مو الله يرحمه الأبو الطيب المتنبي. أبو الطيب يقول شر البلاد بلاد لا صديق بها، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم، وشر ما قبضته راحتي، قبض شهب البجات سواء فيه والرخم. شنو معناه؟ يقول اكو بالجو طيور، هاي الطيور تصطاد تجي الى الفريسة، ما يصير انا هذا الصقر الباجي انا اطيح حال حال هذا الرخم الطائر العادي البسيط، كلها حصة هذا وحصة هذا سواء، كلها شهب البجات سواء فيه والرخم. شوية فد بيتين اكو اوضح من هذا. يقول واحد من الشعراء: وللزنبور والباجي جميعا لدى الطيران أجنحة وخفق. يقول هذا الزنبور من يطير عنده أجنحة ويخفق وعنده صوت، والصقر أيضا عنده أجنحة ويطير ويخفق وعنده صوت، ولكن بينما يصطاد باج وما يصطاده الزنبور فرق، ما في شك يعني، لأن هذا يطير وهذا يطير اثنين سواء، يعني هذا عنده جناح وهذا عنده جناح، هذا في الحساب سواء مثل هذا وهذا في الحساب سواء. ويا ريت والله سواء، يا ريت احيانا سواء، لا اكثر من سواء. وحقك لو تشوف احيانا يفضلون، اكو ناس يفضلون على علي بن ابي طالب، نعم، ويفضلون على امثاله، اكو ناس تأمل هالقمم يجيب لواحد ويجعل وياه على مستوى واحد، وهذا اذا دل فانما يدل على نكبة العقول والمقاييس. الله عز وجل اراد لنا ماذا؟ يعني اراد لنا ان المقاييس نمشي وفق المقاييس، وضعنا قواعد نمشي وفق القواعد. الرسالات اجت تبشر العاصي، تبشر العاصي بالنار وتبشر المطيع بالجنة، تنذر هذا وتبشر هذا. فالآية الكريمة تقول لأنت احنا ارسلناك مبشر وارسلناك نذير، تنذر هؤلاء الذين انحرفوا بأن الله عز وجل سيعاقبهم، وتبشر هؤلاء بأن لهم الجنة، بشير ونذير. وهذا كما ذكرت لك، يعني ما ينبغي ان يوصل الخلط الى درجة، يعني ارجوك افرض سيارة ركب بيها الغزالي مثلا، وركب بيها مثلا ابن سينا، وركب بيها مثلا افلاطون، وركب بيها مثلا الى جانب هاول اينشتاين مثلا، وركب بيها طريمش، كلها سوا، يعني ما دافت مانا انا، ما دول كلهم سوالين ركبوا بسيارة واحدة، ما كلها بسيارة واحدة، كلهم دول على حد سواء، يعني هذا اللون من المقاييس اللي نعتمد في سلوكنا. اين ذهبت المقاييس؟ اين ذهبت العقول؟ اين ذهب العطاء اللي قدم البعض؟ تروح ولا تبخسوا الناس اشياءهم. القرآن الكريم يريد يصحح مسيرة الانسانية، يقول للنبي رسالتك تقوم على التبشير وعلى الانذار. بعد انتقلت الآية الكريمة قالت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. القراءة هذا المقطع بقراءتين، بقراءة ولا تسأل وبقراءة ولا تسأل. نشوف المعنى الأول اللي مشكول بالآية الكريمة في القرآن، ولا تسأل برأيين. الرأي الأول: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، كأن الآية الكريمة تقول لا تهلك نفسك حسرات، انت دولة ما مسؤول عنهم، اللي عليك بلغهم، وصل للرسالة، وصل عطاء السماء، قل هذا درب الحق وهذا درب الباطل، وترك الباقي هو واتجاهه، اترك لحريته واختياره في اختيار ما يريد. نعم، فهنا لا تهلك نفسك حسرات، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان هواية يتألم من هذول، يشوف جاي يحمل لهم العطاء، يحمل لهم الخير، شي يقابلوه بالشر، يخلوه يطب إلى الكعبة، بمجرد أن يدخل إلى الكعبة محضرين جواريهم، كل جارية لازم سطل بي فرط ودم، هو يصلي النبي دبوا الفرط والدم عليه، ويطلع رسول الله صلى الله عليه وآله والأطفال وراء بالحجارة، ساحر كذاب مجنون، ويرجع إلى البيت وقيل. تجي الزهراء أحيانا تكمد، العفو خديجة سلام الله عليها، أحيانا تكمد جراحه من الحصى، تكمد جراحه من الحصى، وعندما ولدت ابنتها وهي طفلة أيضا كانت تلوذ بأبيها، تلوذ وتمسح الدم عنه. طيب اتأمل هذا، هل معنى القرآن يريد تسلية النبي؟ يقول له تم تسأل عن ذولا، انت على اية حال ذولا وإن كان يؤذونك لكن انت لا تهلك نفسك عليهم حسرات، لأن ذولا بكثرة ما كانوا يادوا، بكثرة ما كانوا يادوا كان النبي يدعو لهم، يقول ذولا جهلاء، يا ربي جهلاء ارحمهم، ذولا جهلاء. ويتألم النبي فعل أن ليش هذول يريد لهم الخير هم يرجعون إلى الوراء. هذا المعنى النبي يخاطب القرآن يقول له لا تحرق، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تسأل انت عن اصحاب. رأي الرأي الاخر لا، يقول له بعض اصحاب الجحيم هذول اللي في نظرك انهم الان راح ينتهون الى الجحيم، انت ما تسأل عنهم، لان ذولا قد يكون تدركهم الهداية، يعني قبل موته تدرك الهداية. اكو بعض الناس يعيش منحرف وقبل ما يموت بسنة سنتين الله يهديه، تشوف هذا يتغير وضعه تماما، يعني يترك ما كان عليه، يترك الانحراف. وعندنا امثلة كبيرة، التاريخ حي في هذا المعنى، يوميا احنا نلاحظ جماعات نشأوا على درب الانحراف، لكن بمجرد ان حصلوا على بيئة طيبة، يعني اختلفت بيئتهم، تغير وضعهم تماما. انا تأتيني دائما مخابرات من اوروبا، من كندا، من امريكا، من عوائل، يقول مولانا انا كنت غير ملتزم، كنت منحرف، والان الحمد لله استبصرت، وانا في خط الله عز وجل، عندي المسألة الفلانية شنو رأيك بها؟ اجاوبه باللي افهمه، ها الحمد لله، يعني اكو يقظة وصحوة ضمير، والبعض طلع، لان دول عايشين في بيئة، هاي البيئة اللي يعيش بها الانسان غالبا تكوش عليه، تكوش عليه تأمل، يعني تخليه ضمن اطاره ما يطلع دول عاي. ولذلك دائما اكو نهي ان الانسان لا يصاحب الا اهل الخير، الا اهل البر، ها الا اهل العلم والمعرفة والبر والتقوى، لان البيئة هي اللي تحرف للانسان، اذا طلع انتقل الى بيئة اخرى. هاي اكو عندنا نظرية التوائم المتماثلة يدرسوها علماء الاجتماع، نظرية التوائم المتماثلة شنو؟ توأم اثنين ينولدون، دفرض واحد ودي افرض الى اوروبا، اذا كبر بعد 20 سنة ممكن تلقاه قاعد وبيده دفتر ويشوف هالنظرية ذات العلاقة بالميكانيك او بالفيزياء او بالكيمياء، يشرح بالنظرية. واحد ذبة في ريف من اريافنا مثلا، او ذبة في مكان من امكنتنا، هاي اللي تشوفها تجي تلقى راسة النور مال حقد ومعشعشة بالخرافات والاوهام، اثنين هم من بطن واحدة ومن صلب واحد. مسألة الانسان تصوغ الحضارة، تصوغ التربية اللي يتربى بها، اللي صوغه صوغ شخصيته. فالمسألة من هالنوع، من هذا الجانب. قرآن يقول لدولة انت دولة ما تسأل عنهم، دولة قد يكون الله راح يدركهم بالهداية، يجوز راح كل من نصيبه، هذا راح يحصل على تربية يطلع عن هالافق الملوث الى افق اخر، والله ينقذه. هذا 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 جانب زين. هذه اذا قرأنا الاية ولا تسأل عن اصحاب الجحيم، لكن اكو القراءة الثانية ولا تسأل، بيها ايضا معنيين. المعنى الاول لا تسأل عن اصحاب الجحيم، يعني امر عظيم ترى، يعني مو مال سؤال، يعني ما تقدر تتصور ذولا راح يعرضون الى اي عذاب. يعني لا تسأل، ماكو قضية واحد لما اكو عنده قضية مهمة شوية وشديدة لما يسألوه شلون القضية يقول لك لا تنسى، لا تحكي، خليها سكتة. ها هنا الآية من هالنوع تقول له لا تسأل عن اصحاب الجحيم، لان ذولا راح يعرضون الى لون من العذاب، لون من العذاب اكبر من الوصف، اكبر من الوصف واشد من التوقعات. فاذولا لا تسأل عنهم شلون مصيرهم، ذولا ما يشون سؤال، بعد ما يشوى سؤال هذا خلص انتهى الى عذاب الله. هاي وحدة. الثانية لا، هاي شوية مهمة تنبه لها. ثانية ان معنى قوله تعالى ولا تسأل عن اصحاب الجحيم، يقولون المفسرين ان النبي سأل شنو؟ سأل قال ما حال ابوي، امي وابوي شلونهم؟ سأل، طرح التساؤل. يقول لما طرح هذا التساؤل الله عز وجل قال لا تسأل. زين هنا خلي ألفت نظرك، القرطبي يمر بهالآية في تفسيره، اللي يحب يشوفه التفسير بهالآية هو والرازي اثنينهم، أنقل لك نظريتهم. القرطبي يقول أحيا الله له أبويه، الله عز وجل لما سأل النبي عن أبويه شلون حالهم شنو وضعهم جاي يتعذبون ينعمون، يقول أحياهم الله له آمنا به، من بعد ما آمنا وأسلم أماتهما وأعادهما إلى القبر. طيب احنا هناك سؤالين، السؤال الأول احنا نقول أن آباء النبي ما يمكن يكونون مشركين، طيب ليش ما ناخذ النظرية من الأول؟ ليش نموتهم ونعدلهم ونرد نموتهم مرة أخرى؟ ليش هالتواء؟ ليش هالبعد؟ ليش هالشرد عن نظرية أهل البيت؟ مو نظرية أهل البيت أن آباء النبي لا يمكن أن يكونوا مشركين. هم لو نأخذ بنظريتهم، ليش طلعهم من القبر وأحياهم ثم موتهم مرة أخرى من بعد ما آمنوا؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، إذا كان طلعهم من القبر وأحياهم هاي هي معنى الرجعة، رجعهم. ليش الدنيا مقلوبة علينا؟ لأن إذا قلنا أن الله قد يحيي بعض الناس ويميتهم، ليش نظرية الرجعة بس عندنا؟ آخر مو أنت تقول أن الخضر كان يدرس عند الإمام أبي حنيفة. لما توفى الامام ابو حنيفة قعد الخضر على القبر يبكي، منو راح يدرسني بعد؟ فاحيا الله له ابا حنيفة، 25 سنة كان يدرس للخضر ثم مات. طيب هاي مو رجعة؟ ادري ليش هنا حلال وهنا حرام، شو الفرق بين هذا وذاك؟ يا سيدي من اقول لك انا تاريخنا لخبطة او افكارنا لخبطة والمقاييس منعدمة عندنا ولازم باطل ما عندنا. طيب فيقول ان الله احيا له ابويه امنا به حتى لا يكونوا ابواه مشركين. الفخر الرازي يقول هاي بعيدة الرواية. ليش؟ يقول ما يحتاج النبي يسأل عن ابويه لان يدري انهم كافرين ويتعذبون. شي يعقب عليه؟ يعقب عليه واحد من المحشين في اصل الكتاب، الطبعة البهية في قرب الازهر، قرب دار الازهر، المطبعة البهية صاحبها عبد الرحمن محمد، مع الاسف مو مؤرخة، كان اعطيتك تاريخها، يحب واحد يشوف تفسير الاية بيها والتعقيب. التعقيب شو يقول؟ لما يسمع نظرية الرازي بان ابويه كانا كافرين يقول هذا كلام تقشعر منه الجلود ولا يقبل به كل مسلم يقول لا اله الا الله. نعم هذا. وهناك اكو كتب يقول مؤلفة من الاوائل والاواخر تنص على ايمان ابويه، هاي الكتب موجودة، وذولا اهل الجحيم يقول اليهود والنصارى ما لها علاقة هذه ابويه، مستحيل ان ابو النبي وامه يكونون كافرين، يقول هذا تقشعر منه الجلود طيب هي هاي احنا نظريتنا. الان احنا نظريتنا بالنسبة للامام نقول ان الامام امتداد طبيعي للنبي، الامام امتداد طبيعي للنبي، مثل ما الله عز وجل ما يمكن يطلع النبي من صلب نجس ما المشرك، مو يقول القرآن انما المشركون نجس، ومن رحم نجس، كذلك ما يمكن الامام يطلع من نفس هالبيئة النجسة، من صلب قدر بالشرك ومن صلب من رحم النجس بالشرك. فمو احنا نقول نقرأ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ينصون المفسرين على ان تقلب يعني انتقال من الاصلاب الطاهرة الى الارحام المطهرة. طيب وفي نفس الوقت ادبائنا يقول البوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات والاباء، انت الله عز وجل نقلك من 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 اباء طاهرين الى اباء الى نساء امهات طاهرات. فكذلك احنا لما نقول ان الامام ما يمكن ان يكون ابواه مشركين، ليش مثلا النظرية ترد والمفروض ان المحققين من علماء المسلمين هل معنى يعطوا للنبي والامام امتداد للنبي؟ وهذا الرجل ابو طالب هذا كل مواقفه الرجل وكل عنفوانه في سبيل الاسلام وكل عطاء يذهب ادراج الرياح؟ هذا اللي حمى النبي حمى المسلمين، ما كان يذوق النوم ايام الحصار لا هو ولا اولاده ولا عائلته مستنفرين لحماية النبي ولحماية المسلمين، ويطلعون بالليالي الظلماء يجيبون الاطعمة والمياه يوصلوها الى الشعب حتى لا يظل النبي جائع ولا يظلون المسلمين الاوائل جياع عطاش، ووقف ابو طالب يذود عن النبي ويحميه الى ان بلغ رسالة ربه، ووقف يصيح باعلى صوته الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في اول الكتب. وبعد الى الان التاريخ يصر على ان هذا كافر، مات كافرا. وابو سفيان لا سيد المؤمنين والعلة معروفة ما ترد الاشي. القضية يا سيدي مجرد اطلال على تاريخنا تترك الانسان يصاب بخيبة امل ويشعر باحباط في الضمير ان الامر ينتهي بالمسلمين الى هذا الحد. وانا ما اقول لك يعني مو من اصول الدين يعني حتى نهتم هالقد يعني ما ينافي يعني، حتى لو اراد واحد ان يقول يعني ما تضر علي ابن ابي طالب ابدا، وحقك علي ابن ابي طالب الق من اي مكان جاء بغض النظر عن اي ارتباط او اي انتماء، علي ابن ابي طالب الق الق لا يمكن ان يؤثر فيه هذا المعنى، لكنه الله عز وجل ما يختار له الا الصلب الطاهر والرحم الطاهر. وادل دليل على ذلك انه لما اعلن النبي الاسلام كانت من المبادرات للاسلام فاطمة بنت اسد باجماع المسلمين، ومع ذلك ظلت في حبالة ابي طالب، ظلت زوجة له، ولما ظلت زوجة له ما يمكن مسلمة تبقى تحت كافر، ما ممكن ابدا. وهذا اجماع المسلمين على هذا، ليش اذا ما فارق النبي بينه وبين بعلها كما فعل بباقي المسلمات؟ ليش ندير اوجهنا عن هالادلة المتضافرة؟ على اي حال هذا البيت هاي المرأة الواقع اللي وقفت يعني زوجة ابي طالب اللي وقفت تحتضن النبي صلى الله عليه وآله غاية الاحتضان، يعني اولادها ما كانت تعنى بهم بقدر ما تعنى بيش تعنى برسول الله، تترك اولادها طالب وجعفر وعلي وعقيل يصبحون شعث، لكنه النبي يصبح وهو في غاية الأناقة تعنى به، يعني واقعا فرد موقف غاية بالروعة، غاية بالروعة. ولذلك النبي كان يعبر عنها أمي نزل في قبرها انفعل انفعال عند مماتها. هاي تذكرني المرأة بمن هاي؟ تذكرني بأم البنين. هالمرأة هاي، هذه وقفة أم البنين، موقف إلى جانب الحسن والحسين، وما اعتنت بأولادها الأربعة بعشر مما كانت تعتني به بالحسن والحسين. كانت مجندة نفسها علما لخدمة أبي عبد الله للحسن والحسين. وبس هذه آخر الولد قطعة من الكبد، قطعة من الفؤاد، وهاي أربعة على تعبير بعض المؤرخين فقدت أربعة من الولد كأنهم البدور الطوالع، ولكنه أبدا ما مرت بألم على واحد من عدهم. كل ما كان يعنيها أنها الطارد ورا بشر ابن حذلم، شو تقول له؟ ما تسأل عن أولادها، اخبرني عن الحسين أهو حي أم لا؟ يقول بشر قلت لا، عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت وهي مولولة صارخة، اجت رأسا مباشرة الى دار الحسين، وقفت على باب الدار صاحت صوت يا فاقد الأطياب، والله ايش ما وحش يا دار الاحباب، هناك وتسمع الصرخة على الباب، انا ما عباش جيتش لا تفترين، بشت زينب وصاحت تلقينا بالله وياي قومايا ساعدنا يا ام البنين الراح منا اربع شبول ربت امي امين، تأخذ بيد زينب وتجول وين في داخل الدار، يا دار ناغيني وناغيج جنت بدور وتطلع عليك والساعة اغراب البيت ناغيج ديار وعلين والحسين وجعفر وحمزة. توجهوا اخواني الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نتوسل إليك بجلال وجهك، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. واحشرنا يوم تحشرنا اللهم في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.